الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمال وصهيب رضي الله عنهما. والسخرية الازدراء والاحتقار. قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا فتعابوا، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه، ومنه يا فاسق ويا كافر، بئس الاسم. المذكور من السخرية واللمز والتنابز الفسوق بعد الإيمان، بدل من الاسم لإفادته أنه فسق لتكرره عادة. ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مؤثم أي مؤثم، وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين، وهم كثير بخلافه بالفساق منهم، فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم. ولا تجسسوا، حذف منه إحدى التاءين. لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ بالتخفيف والتشديد، أي لا يحسن به. فكرهتموه، أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته. وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه، فكرهوا الأول. واتقوا الله، عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه، إن الله تواب قابل توبة التائبين، رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا، جمع شعب، بفتح الشين هو أعلى طبقات النسب، وقبائل أي دون الشعوب، وبعدها العمائر، ثم البطون، ثم الأفخاد، ثم الفصائل آخرها. مثاله خزيمة، شعب، كنانة، قبيلة، قريش، عمارة بكسر العين، قصي، بطن، هاشم، فخذ، العباس، فصيلة. لتعارفوا، حذف منه إحدى التاءين، ليعرف بعضكم بعضا، لا لتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم، خبير ببواطنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات آيات عظيمة في الأداب والأخلاق، أدب الله تعالى بها أولئك العرب الذين كانوا يعيشون حياة الغابة، القوي يأكل الضعيف والضعيف ليس له مكان. الله جل وعلا أدبهم بهذه الأداب العظيمة فصاروا إخوانا، وسادت بينهم مودة والرحمة، وصار بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا كله ببركة طاعة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فواجب على المؤمن أن يرعي سمعه لهذه التوجيهات الربانية، وأن يعظمها وأن يعمل بها ما استطاع، وأن يكون وقافا عند كتاب الله وعند حدود الله جل وعلا، ولو خالفت شهوات النفس. في البداية يكون الأمر صعبا، لكن يحتاج إلى ترويض تهذيب للنفس حتى تسلم وتعتاد هذه الآداب والأخلاق فتكون لها سجية. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب المؤمنين لأن عنده الأصل الإيمان معناه الرضا بالله ربا والتسليم لله جل وعلا ولأوامره. المؤمن لا يمكن أن يخرج عن أمر ربه لأنه آمن به رضي به ربا، فكيف يخرج عن توجيهاته جل وعلا؟ لذلك الخاطب بهذا الوصف الشريف يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من قدم. الدرس الماضي أن القوم الأصل أن تطلق على الرجال إلا إذا دخل فيها النساء تبعا، كقول الأنبياء يا قومي إني لكم نذير مبين، يدخل في النساء لأنه مرسل يدخل فيها النساء تبعا لأنه مرسل إلى الجميع، وإلا الأصل أن القوم يراد بها الرجال. منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. أقوم يعني إيش؟ يعني الرجال آل حصن أم نساء. فهنا إذا جاءت على الأصل قوم يعني رجال، لا يسخر قوم أي رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم. هنا عسى، هل نقول أنها على القاعدة أن كل عسى في القرآن يراد به التحقيق، وإلا هنا عسى على بابها؟ ما تقولون؟ ها؟ على بابها، لأنه ليس بلازم، لكن ما الغالب؟ ما هو الأغلب؟ أن يكون المستهزئ خيرا أم المستهزئ به الأكثر الغالب، الأول ولا الثاني؟ الأغلب الثاني، لأن المستهزئ نقص باستهزائه، سخريته نقص، فالغالب أن هذا النقص ينزله درجات فيسبقه المستهزئ به. هذا الغالب، أن الشخص المستهزئ بالناس تتجمع فيه تلك العيوب. هذه القاعدة ورد في حديث مرفوع لكن في ضعف، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحديث لا فيه شيء من الضعف، لكن هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا سخر بأحد فإن السنة الماضية والواقع الملاحظ أنه يبتلى بذاك العيب إما في نفسه أو في أولاده ومن يحب. فهذا دين، استهزاء دين، يبتلى به المستهزئ. ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول إن عندنا رجالا بالمدينة كان لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فصارت لهم عيوب، وعندنا رجال بالمدينة كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. هذه القاعدة، أن الشخص الذي تتبع السقطات تتبع الزلات ويشيعها ويسخر ويستهزئ، فالغالب أنه يبتلى بنحو ما استهزأ به، والعوام لهم أمثلة مشهورة في مثل هذا. لكن الله عن هذا في هذه الآيات مبين جل وعلا أن المستهزئ به قد يكون خيرا من المستهزئ، ولو كان المستهزئ به فيه عيب فيه نقص، سواء كان في ما يتعلق بالدين أو بالدنيا. أما إذا كان بالدنيا فالأمر ظاهر، استهزئ به لأنه قصير، لأنه أسود، لأنه سمين أو نحو ذلك، أو أعمى أو أعور أو نحو ذلك، أو دميم، هذا ما يضر ولا ينقصه عند الله جل وعلا. فإذا استهزأ به لهذا بسبب هذا فالغالب أن يكون خيرا منه، لأن هذا الشيء العيب لا ينقصه عند الله، لا عيب عليه ولا نقص عليه في كونه فيه عيب خلقي. وأما إذا كان استهزأ من ناحية الدين، استهزأ به لأنه مثلا يدخن أو لأنه كذا وكذا، نقص الدين، وقال حتى لو كان في هذا النقص قد يكون عنده من حسن الظن بالله، من محبة الله، من تعظيم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو حسن السريرة ونحو ذلك من الأعمال الباطنة، ما يرتفع به على المستهزئ، وإن كان المستهزئ في ظاهر الحال خيرا منه، هذا مثلا يدخن هذا ما يدخن، وهذا مثلا مسبل وهذا غير مسبل وكذا في الظاهر، المستهزئ في الظاهر أكمل اتباعا من المستهزئ به. المستهزئ به عنده معصية ظاهرة، لكن الأعمال الظاهرة ليست دليلا قاطعا على الباطل، إنما هي ظواهر ودلالات ظاهرة لكن ليست قطعية. قد يكون شخص أحسن في الظاهر وهو أقل عند الله والعكس، فليس هذا قطعا. فلا يجوز الإنسان يستهزئ بآخر بسبب أنه ابتلي بمعصية من المعاصي، لا يشمت فيه ولا يستهزئ، إنما يسأل الله العافية، وإذا رأى ينكر عليه ناصحه ويحذر من هذه المعصية، لكن لا يستهزئ بمن وقع في شيء من الابتلاءات في الدين، بل يحمد الله على العافية ويناصح خالص. فما نعني ينكر المنكر ويناصح، فرق بين النصيحة والإنكار وبين الاستهزاء والشماتة وتشفي في المجالس، فلان يفعل كذا ومسك وجلد ولا كذا ولا كذا، يشيع الخطأ الذي وقع فيه، هذا تشفي وليس من باب الغيرة على محارم الله جل وعلا. إذن السخرية تحرم في الجميع، سواء كان في شيء يتعلق بأمر الدنيا أو شيء يتعلق بأمر الدين، سواء كان بفعل الشخص كالمعاصي الاختيارية التي يختارها أو بغير فعله كالطول كالقصر والسواد ونحو ذلك. وبعض العلماء يقول الاستهزاء بالشيء الذي ليس من فعل الشخص أشد، وجه ذلك لأنه لأن الاستهزاء يعود إلى الفاعل، ومن هو الفاعل؟ هو الله تبارك وتعالى، الذي يستهزئ بهذا الشخص لأنه قصير أو دميم الخلقة، فإن الاستهزاء بالصنعة استهزاء بالصانع، لأن هذا الشخص لا فعل له في هذا الأمر، هذا خلق الله، يعود إلى يستهزئ بالله، شبيه بسب الدهر، فإنه يسب الفاعل، على سب الصنعة استهزاء بالصنعة يعود على الصانع، هذا ما أقول. لو استهزأ بمثلا صناعة من الصناعات فإن الصانع يغضب، يراه سبا له، إذا سب هذه الصنعة هذه السلعة فإن الصانع يغضب، لأنه يرى أن السب يتوجه إليه، هو الذي صنع هذه الصناعة أو الصنعة. عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله، ولا نساء من نساء. التكرار هذا تقدم أنه لأجل تأكيد الأمر لكثرة وقوعه، ولأجل أيضا كثرة وقوعه من النساء، لأن هذا يرجع إلى ضعف العقل وأيضا حب الشهوات والملذات، والنساء كما هو معلوم يعني أكثر وقوعا في مثل هذا بسبب ضعف العقل وسبب حب الشهوات. والمرأة كما تقدم يعني كما يعني معروف في الحديث الصحيح، يكثرن الشتات ويكثرن العشير، المرأة مشهورة ب يعني كثرة الكلام والتجزع واللعن والشتم وكذا، ويدخل ذلك أيضا الاستهزاء والسخرية وكثرة الكلام وعدم التعقل وكثرة الفراغ عند النساء أكثر من الرجال، الرجل في الغالب يكون مشغولا في طلب المعاش والنساء متفرغات في البيوت، فيكثر منهن الكلام والقيل والقال والسخرية، لأن يعني المرأة تحب أن تكون أحسن النساء وأجمل النساء وكذا، فتحرص على تحطيم هذه وعيب هذه وكذا من أجل أن تنفرد بالجمال والحسن والصدارة ونحو ذلك. لذلك وعيد مرة ثانية بتأكيد الأمر، ولأنه يكثر وقوع من النساء، ولا نساء من النساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي عند الله. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب، ويقال يأتي يقال اللمز والهمز، ما الفرق بينهما؟ قالوا اللمز أو العكس، هو فيه أقوال على كل حال، لكن اللي فيه أقوال، لكن الأقرب الله أعلم أن اللمز الهمز يكون شو تقوله الهمز بالإشارة الهمز، الهمز كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال الهمز مأخوذ من همزة الشيء إذا لمسته، يعني أصله من الفعل همزه إذا لمسه. مشهور الكلمة معروف الآن، يقول فلان يهمز فلان، إيش معناه؟ يعني يغمز رجليه، يهمز. ما زالت الكلمة إلى الآن تطلق همزني يا فلان، يعني يغمز رجليه. يقول هذا أصلا الهمز هو العيب بالفعل، سواء بالإشارة باليد أو بالعين أو نحو ذلك. يقول فلان يقول كذا يعني أنه سمين، أو فلان يقول كذا يعني إيش؟ أنه خفيف العقل، أو كذا يعني قصير، أو نحو ذلك. يعني هذا هو الأصل الهمز. واللمز العيب بالكلام، العيب بالكلام، لكن هذا يعني أقرب ما يقال، وإن كان المسألة الكلمة هذه فيها أقوال. إذن اللمز هو العيب، العيب بالكلام. ولا تلمزوا أنفسكم، أنفسكم هنا فيها قولان، قول أول أنه تلمزوا أنفسكم يعني المراد المسلمين، وعبر بهذا التعبير من أجل أن يثير الشفقة، يعني إذا لمزت أخيك المسلم فكأنك تلمز نفسك لأنه أخوك. إنما المؤمنون إخوة. ليس المراد لا تلمز أنفسكم يعني الإنسان منهي عن أن يعيب نفسه، لأنه ما جرت العادة أن الإنسان يعيب نفسه، إنما جرت العادة أنه يعيب غيره. فيقول ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، وعبر بهذا من أجل إثارة الشفقة، وأن من لمز أخاه كأنه يلمز نفسه، لأنه هو يشعر واحد إخوة. كما في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، ليس المراد يقول السلام علينا أو علي، المراد سلموا على أنفسكم، أو أي ليسلم بعضكم على بعض. هذا والقول الثاني هو الذي أشار به المؤلف، أنه المراد لمز النفس. فكيف يلمز نفسه؟ كيف ينهى الإنسان عن لمز نفسه؟ قال لأنه إذا عاب غيره، ها أيوة، مثل أكبر الكبائر أن يلعن، أن يسب الرجل والديه، يلعن الرجل والديه. كيف يلعن الرجل؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه. إذن هذا المعنى أنه يعود عليه، لكن هذا يحتاج إلى تأويل. والأولى القول الأول، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا. هذا العيب. السخرية شيء والعيب شيء آخر، بينهما فرق، وإن كان فيه تقارب لكن بينهما فرق. السخرية استهزاء، تندر، جعله على سبيل التحقير والتندر وكذا فلان كذا فلان كذا. واللمز والعيب، بخيل، قصير، جبان، كذا، يعيب بكلمة معينة يطلق عليه. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب أخص، هو نوع من اللمز لكنه أخص، بلقب يكون معروفا في هذا الشخص، الأعرج، الأعور، السمين، الكذا، الأحمق، اللقب الذي يطلق على هذا الشخص ويكون هذا اللقب معروفا به، يعني تكرر وقوعه لهذا الشخص. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، المدح مثل الصديق، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق رضي الله عنهما، هذا لقب حسن، هذا طيب، إذا كان حقا فإنه لا بأس به. المنهي عنه الألقاب السيئة، الجبان، البخيل، الأعرج، الأعمى، لكن علماء يستثنون اللقب الذي شاع وصار لا يعرف إلا به فإنه يستثنى، مثل الأعمش في الرجال الحديث، والأعرج قال حدثنا الأعرج عن حدثنا الأعمش كذا، فإنه شاع وصار يعني لا يعرف إلا به، وقد يكون من كثرة شياعه أو شيوعه أنه ما يكرهه، تعود عليه وصار لا يكرهه. تجد أسماء بعض القبائل الآن الأصل أن فيها يعني غضابة، قال مثلا يعني النملة، فرحت يا نملة يزعل، كيف يعرف اسمه النملة؟ الناس قالهم الزير جربوع والسكران وهكذا. يعني لو قيل سكران يغضب غضبا شديدا، لكن هذا شاع فقد معناه وصار تعريفا، والاسم إذا شاع اللقب إذا شاع صار قريبا من الاسم، لا يراد به المعنى إنما يراد به التعريف. إيه هنا الأمر لو صد هذا الحال صار صاحب لا يكره أو لا يعرف إلا به إن هذا يفقد معنى ولا وليس فيه شيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما يقول ذو اليدين، ذو اليدين هذا نوع من اللقب لكنه شاع وصار يعرف به ولا يكرهه فزال حكمه. وسبب نزول هذه الآية كما جاء عند أبي داود أن بعض الأنصار رضي الله عنه كان يعني قبيلة من الأنصار ما منه رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة يطلقان عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ينادي باللقب المشهور فيقولون نه يا رسول الله فإنه يغضب من هذا اللقب وهذا الاسم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أنه يغضب إنما يسمعه يطلق عليه فيطلقه، فلما قالوا ذلك نزلت هذه الآية ولا تنابز بالألقاب، نهاه الله جل وعلا عن أن يطلق هذه الألقاب التي يكرهها من أطلقت عليه. ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الفسوق في قول المفسرين منهم قال المراد بالفسوق يعني أن يطلق عليه وصف الفسق، قل يا فاسق كما قال المؤلف، يا كافر أو يا خبيث أو نحو ذلك. بئس الاسم الفسوق يعني بئس أن تسمي الشخص فاسقا سواء بهذه اللفظة أو بنحوها. والقول الثاني وهو الأقرب أن المراد بالفسوق كل لقب أو وصف يكرهه من أطلق عليه، ويكون فسوقا من جهة إيش؟ أنه محرم، فمن أطلقه فسق بذلك، فهذا من كبائر الذنوب، أذية المسلمين والطعن في أعراضهم من الكبائر، فمن طعن في عرض شخص فإنه يفسق بذلك. على أقرب لأنه يشمل كونه يقول يا فاسق يا كافر يا خبيث أو يقول يا قصير يا أحمق يا جاهل، يدخل في الجميع. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب بعد الإيمان، يعني أنه ما دام أن الله جل وعلا زكاهم بالإيمان فلا يليق بالإنسان أن يخرج من دائرة الإيمان بالفسق، بل الواجب عليه أن يحافظ على إيمانه. فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس إطلاق هذا الاسم بين المؤمنين، بل الواجب عليهم أن يتحابوا بجلال الله وأن يتآخوا بقوة الدين ويحذروا من هذه الألقاب السيئة. وهذا أيضا دل على الله جل وعلا هداهم للإيمان، كانوا يطلقون هذه الألفاظ حال الشرك ولا يتورعون ولا يبالون، فلما هداهم الله جل وعلا ذم جل وعلا من بقي على الحالة الأولى التي كان عليها قبل الإيمان بقي عليها بعد الإيمان، إن هذا لا يليق به. فدام أن الله هداه للإيمان فليترك تلك العادات الجاهلية. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه لما أطلق ذلك الوصف على بلال رضي الله عن الجميع، قال يا ابن السوداء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما زال فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي التنابز بالألقاب. فقال يا رسول الله على مثل هذا الحال من كبر السن؟ قال نعم، يعني ولو كبر سنك فيك خصلة من خصال الجاهلية. ويعني اعتذر أبو ذر رضي الله عنه ولم يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فالقصة مشهورة أنه ندم رضي الله عنه وضع خده على التراب وقال وحلف أن لا يرفع خده حتى يطأ عليه بلال رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. هذا يدل على أن الصحابة قد يقعون في شيء من ذلك لكنهم يندمون ويرجعون، بخلاف من يصر ويتمادى إعجابا بنفسه واحتقار لأخيه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني معناه أنه لابد أن يقع شيء من الزلل، لأن الإنسان ليس معصوما، حال الغضب وكذا يعني قد يفلت منه شيء من ذلك، لأنه يعني هذا الشخص أغضبه مثل ما وقع من أبي ذر رضي الله عنه، وله وصف سيء، فمعروف الإنسان إذا غضب يفلت منه تلك الأوصاف، ولو يعني بدون يعني ما أضبط نفسه حال غضب يفلت منه شيء، فالدواء هو التوبة، يتوب إلى الله، ومن تمام التوبة أن يسترضي ويتحلل صاحب الحق كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، لو وضع خده اعتراف فأقسم الله فأو حتى يطع عليه بلال، لكن الظاهر ما ورد أن بلال وطع على خده، ولا يبعد أيضا أن بلال يفعل هذا، لكنه مثل ما يعني حقره أراد أن يرفعه وأن يحقر نفسه، بودها تعالج الأشياء، فرفع هذا رفع لبلال وتحقير لنفسه، فالظاهر بلال رضي الله عنه إذا سمع بمثل هذا، إذا سمع أن بلال فعل هذا طابت نفسه وزال ما حصل له من تنقص. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني معناه أنه ليس كل الظن إثما، لا بعض الظن إثم، لكن يجب عليك أن تجتنب الكثير من أجل أن تسلم من القليل المحرم، لأنك لا الظن ليس بواجب يدور بين الإباحة وبين التحريم، فإذا كان هذا الظن المباح يمكن أن يوقعك في شيء محرم وجب عليك تركه، إلا إذا كان هناك شيء يدعو للظن فهنا يجوز. مثال ذلك أن يكون الإنسان مثلا يشك في موظف عنده أنه يسرق منه، ورأى قرائن وأمارات تدل على أنه يسرق، يعني جعله في محل يبيع له ورأى علامات وقرائن وكذا تدل على أنه يسرق محلي، هذا ظن الآن، هذا ظن جائز، لماذا؟ أولا لأن له علامات وقرائن، وثانيا أنه يضره ترك البحث، أنه يمكن يسرق منه ويضره ذلك. إنسان مثلا ظن بزوجته أنه يحصل منها شيء من محادثة الرجال ونحو ذلك، أو ظن بابنه شيء من الظنون الأشياء المحرمة، أو ببنته أو نحو ذلك، فهنا يجوز بل يجب أن يتتبع ويبحث لأمرين، الأمر الأول أنه هناك قرائن وأمارات وليس الظن المجرد، والأمر الثاني أنه يضره ترك البحث، وذلك روى أبو داود في السنن من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يكرهها الله فالغيرة في غير ريبة. حديث يضع فيه ابن جابر مجهول، لكن له طرق يتقوى بها. إذن الخلاصة أن الظن المحرم هو الظن السيء بالمؤمن الذي ظاهره السلامة بدون إيش؟ بدون دليل، بدون قرينة، هذا حرام، لأن الأصل في المؤمن السلامة، لقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الواجب. فإن ظهرت الأمارات والقرائن جاز الظن السيء به، فإن كان هذا الشيء يضر الظان فإنه قد يتعين ويجب عليه أن يظن ظن السيء وأن يبحث على حسب الحال، لكن شخص مالك وما له وضرره على نفسه هل يجوز أن ترى؟ وفي قرائن أنه مثلا يشرب الخمر أو أنه كذا وكذا يفعل كذا وكذا من المنكرات، لكن ما يضرك بشيء، هل يجوز أن تظن به ظن السوء ولا ما يجوز؟ أو نقول ما حكم الظن السيء بهذا بهذه الحال الآن؟ شو نقول؟ جائز وليس بواجب، جائز لوجود القرائن، والدليل ما رواه البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجلين مقفعين فقال ما أظن أن فلان وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ظهر أنه من المنافقين، يعني ظهرت قرائن على أمرات ما جزم عليه الصلاة والسلام، لكنه ظن، قال ما أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. هذا ظن الآن، هذا يعني يدل على جواز الظن عند القرائن، ظن السيء عند القرائن. إذا صار الظن له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى المحرم، وهو أن يظن ظن سيئا بدون دليل ولا قرينة، والظاهر على الشخص السلامة مستور الحال على حرام. النوع الثاني جائز إذا ظهرت قرائن وصار، وهذا الشيء لا يضرك، يجوز أن تظن للقرائن ولكن لا يتعين عليك الظن، لو سكت لكنت في سعة. الثالث الظن الواجب، يجب أن تبحث، يعني لا يمكن تبحث إلا إذا حصل منك سوء ظن. إذا كان هناك قرائن وكان هذا الشيء يضرك كما تقدم في العامل أو الزوجة أو الأولاد ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني ما علاقة ذكر التجسس أو مناسبة ذكر التجسس بعد الظن؟ واضح العلاقة، لأن الظن السيء يؤدي إلى التجسس، وهذا واضح. إذا ساء الظن بدأ يبحث، فإذا لا تجسس. إذا كان الظن محرما فيحرم التجسس لأنه فرع عنه، وإذا كان الظن جائزا أو واجبا جاز التجسس أو وجب. أما قضية الجواز يعني هذا شيء ثاني، هل يجوز التجسس؟ نقول هذا أيضا يجوز التجسس، يعني ولي الأمر والمحتسب وكذا إذا ظهرت قرائن على هذا الشخص أنه يصنع الخمر مثلا خفية وكذا، وفي داخل وطالع، وأحيانا يجدون قوارير الخمر مرمية في الزبائن وكذا، هذه الآن قرائن تدل على أنه فيه شيء هنا، فيه حاجة كثرة الداخل والخارج وكذا وقوارير الخمر ونحو ذلك وكذا. هنا الآن يعني فيه أمارات يجوز أن يتجسس على هذا الشخص سواء كان من رجال الحسبة أو من عامة الناس، تجسس من أجل إزالة الشر. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب الطعام الذي قد أخفى العيب وجعل المبلوك تحت الطعام وظاهره السليم، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا الآن فيه تجسس ولا لا؟ فيه بحث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده، كان العيب مستورا لكنه بحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر أنه قامت قرائن عند النبي عليه الصلاة والسلام فبحث. فهكذا يقال بالنسبة لرجال الحسبة، هل يجوز أن يتجسسوا؟ بعض الناس ينكر عليهم يقول هؤلاء يتجسسون، يتبعون صنتون وكذا وكذا ويداهمون الناس، وهذا مع أن صاحب الخمر قد أخفى خمره وهذا أخفى زنا وهذا أخفى منكره، لكنهم يبحثون يتصنتون وكذا ويراقبون المكان وكذا، هذا تجسس. يعني نقول هذا جائز إذا كان هناك قرائن، يعني لو أغفلت هذه القرائن وسكت عن المجرمين لكثر الشر وعظم الفساد، كل من أراد أن يجرم يسدل السفار ويفعل ما يشاء، ولا سيما الذي يفسد غيره كمن يصنع مصنع خمر أو عنده بيت دعارة وينظم الفساد ويشيعه بين الناس، هذا يجب أن يبحث عنه وأن يتحرى عنه، لأن السكوت عن هذا يكثر فيه الشر والفساد، والعبد من البحث عن المجرمين والتحري. لكن إنسان ما عليه أي قرينة ولا عليه أي شيء يثير الريبة فلا يجوز البحث عنه، هذا الأصل. وعلى هذا فلا إشكال، الأصل النهي عن تجسس إلا من أوقع نفسه في الريبة، فإن هنا يجب البحث عنه، ولا سيما من كان له أمر وسلطة إنه يجب عنه لأجل إزالة الشر. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة معروفة، عرفها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، قال أتدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. قال أشد. فإذا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كنت صادقا، هذه غيبة. والغيبة يفهم من لفظها أنها في حال الغيبة، أما إذا ذكرته بما يكره وهو حاضر هذا السباب، سباب المسلم في السوق، إذا كان حاضر فهذا السباب، أنت يا بخيل يا جبان يا كذا، هذا السباب إذا كان حاضرا. وإذا كان غائبا فهي الغيبة، مأخوذة من الغيبة، ذكرته بسوء حال غيبته، هذا الآن محرم من كبائر الذنوب. لكن يستثنى من ذلك بعض الصور. الصورة الأولى في من ذهب يستفتي، فإنه يجوز أن يذكر كل شيء من أجل أن يعرف الحكم الشرعي. دليل ذلك حديث هند رضي الله عنه في الصحيحين، قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا غيبة الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها وأفتاها، هذه فتوى. الثاني حال القضاء، التظلم عند القاضي، يجوز أن يتظلم، فلان مطلني، كذب علي، خدعني، كذا وكذا، يذكره بإبداء ولو كان غائبا، يذكر قضيته من أجل يحضر الشخص ذاك ويؤتى به، هذه غيبة لكنها جائزة. دليل ذلك قول عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب الحق لا بد أن يقول ما عنده من أجل أن يأخذ حقه. الثالث الاستعانة على تغيير المنكر، إذا أراد إنسان أن يبلغ عن منكر لا بد يغتاب الشخص الذي بلغ عنه، يقول فلان ترى رأيت كذا وأعلم أنه يفعل كذا وكذا، يذكر عيوبه من أجل أن ينكر عليه، هذه ثلاثة. الرابع النصيحة، إذا جاءك شخص يستنصحك فلا بد أن تنصح له. والدليل حديث فاطمة رضي الله عنها حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة خطبوها، معاوية، قال ما معاوية فصعلوك لا مال له، غيبة إنها جائزة لأنها للنصيحة. وأما أبا جهم فإنه ضراب للنساء، هذه غيبة أيضا، وأما ولكنها للنصيحة. ولكن انتهي أسامة حديث رواه مسلم، هذه كم؟ أربع. الخامس المجاهر بالفسق، من جاهر فلا غيبة له لأنه ما ستر نفسه، ويجوز غيبته للتحذير، فالآن مجرد التشفي، فكان مجرد التشفي صار سخرية كما تقدم نهي عن السخرية، لكن هنا يغتاب من أجل أن ينفر من فعله. فإذا سمع الناس هذا يذم صاحب المنكر أو البدعة كره الناس هذا المسلك، لأنه رأوا أهل الخير يذمونه، يسب المطربين ويشن عليهم الممثلين والفسق والفجر وكذا بأسمائهم، فلان خبيث، فلان كذا، فلان كذا، هذا لا بأس به. أولا لأن هذا الفاسق قد أسقط حقه لأنه فضح نفسه ولم يستر على نفسه، والأمر الثاني أنه أعلن منكره فلا بد أن ينفر منه، ولا يحصل التنفير إلا بغيبته وذمه، ذم هذا المنكر الذي يفعله، فيغتاب فيما أظهر ويكف عما أخفى. أنه قد يكون عنده منكران، أحدهما ظاهرا وأحدهما ظاهر والثاني باطن، فيغتاب فيما أظهر، ولا يجوز أن يغتاب فيما لم يظهر، لأنه مسلم ولو كان فاسقا وله حق، لكن هو الذي أسقط حقه في أحد المنكرين حينما أظهره، والثاني ستر نفسه فيستر عليه ويسكت عنه. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذنه له بئس أخو العشيرة، ذمه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لخلقه، تحذيرا من خلقه وما هو عليه. وحديث أنس رضي الله عنه في الجنازة التي أثنوا عليها شرا ما أنكر عليه، قال وجبت 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 ولم ينكر أثنوا عليه شرا، هذه غيبة. وقد مات، إذا كان غيبة الحي الغائب محرم كيف بالميت الذي لا يمكن أن يدافع؟ ومع ذلك قرره النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من مسلكه. إذن هذه خمسة. السادس التعريف، إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف، مثل قول المحدثين حدثنا الأعرج حدثنا الأعمش وبالعلية وصالح جزرة، جزرة قالوا أنه أراد أن يقول خرزة فصحف إلى جزرة فلقب بها صالح جزرة. ومعروف الآن يعني تجد صالح جزرة، فالمقصود أن هذا صار للتعريف، لو قيل غير الأعمش ما عرف، ذكر اسمه ما عرف. وهذا موجود حتى الآن في الواقع، الناس اشتهر بهذا الوصف، لو قيل غير هالوصف ما عرف، مثل واحد مشهور الحول الحول يقول فلان ابن فلان ما يعرفه، فلان ابن فلان يأتي باسمه ثنائي ما يعرفه، يأتي به ثلاثي رباعي ما يعرفه، إذا طول قال الحول، قال لي الحول ورقة الأول. لذلك بعض الناس يحتاط يقول الحول ولا عيبه مثلا، وصحيح ما قصد العيب، الأعمال بالنيات، لكنه ما يعرف إلا بهذا. طيب لو كان يكره، إذا زال الوصف وصار لا يكره هذا ما في إشكال أصلا، مثل ما قلنا يعني الاسم والعصفور والديك والزير والسكران ونحو ذلك هذا ما في إشكال، يعني هو لقيش اسمه قال فلان السكران هذا انتهى الأمر. لكن الكلام لو قال قائل طيب إذا كان يكره، وذلك ابن علية يقول لا أحل من قال ابن علية ما كان يرضى ونحو ذلك، فهل نقول إنه لا يجوز مع الكراهة؟ يقول ولو كان يكره، لأن حاجة التعريف. ولكن ابن علية قال هذا لا أجعل من نسب إلى أمي في حل، ولكن العلماء ما أطاعوا، ما يسمى إلا ابن علية. فالمقصود حتى لو كان يكره، إذا كان للتعريف ولا يعرف إلا به، حتى لو كان يكره فإنه يجوز، هذا اللي جرى عليه السلف رحمه الله. وسلل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ذو اليدين، لكن ما نستطيع نجزم أنه يكره هذا الوصف، لا الله أعلم، ما نجزم بهذا، لكن فعل السلف بلا نكير يدل على جواز، ما يمكن تتابعون على هذا وهو حرام. نسينا أنهم أئمة الحديث وأئمة الإسلام، فما يمكن تتابع الأئمة إسماعيل بن علية بن علية بن علية يرددون هذا الوصف ويعلمون أنه يكرهه بلا نكير بينهم وحرام. لكن ما أعرف دليل يعني واضح نص في المسألة إلا فعل السلف. والله يعني لا شك ما يجوز اغتاب قوم بيكملهم، ولو اغتاب بلدة كاملة يأثم، وهذا غيبة أشد من غيبة الواحد، وكل واحد من أهل البلد يغضب. لو قلت مثلا كذا وكذا بلدة فلانية كذا واحد حاضر في المجلس يرضى ولا ما يرضى؟ لا يرضى، يغضب، خلي فستك أنا من البلدة الفلانية، يعني إحنا أغبياء وإحنا ما ندبش إحنا ما نفهم، يغضب. فعيت الله على كل واحد يأخذ حسناته، هذا الأصل. الله ما تلزوم، يعني لا أنت في حاجة تعريف ولا أنت في حاجة نصيحة، لكن واحد والله شو رأيك أهل البلد الفلاني مشهورون بمثلا يعني نقول الغدر في المعاملات، واحد رايح بيتاجر هناك وكان يبيع ويشتري تنصار غنجة بتغدرون غدرون أهل البلد غدرون، يعني الجملة نصيحة تحذير أي مثل هذا. المهم أنه ما يعني يقال هذا إلا لسبب علة فائدة شرعية، أما بدون شيء تندر أهل الحوطة مثلا كذا وكذا والهنود كذا وكذا، الهنود فيه مسلمون، أما الكفار ما لهم يعني حرمة، لكن الكلام على المسلمين ما يجوز أنه يتندر بقوم أهل البلد حرام، لأنه يعني كل واحد من أهل البلد يغضب، وأنت لو من أهل الحوطة واحد من أهل الحوطة كذا كذا بدي نكت عليهم يرضى اللي من أهل الحوطة يرضى بدل يغضب ويرى أنه كأنه صدمه مباشرة، قد يرى التعريض أشد من التصريح، أن لو سبه ما شره لدافع وبين كذبة، لكن يكون يعمم يحرقه أكثر، أنه كأنه سبه وسب أباه وأجده وكل ما أهل بلده يغضب أكثر، يراه سبه أشد. فلابدنا نخلص سورة الحجرات لأن هذا آخر درس آخر أسبوع، ويعني تعرفون بدأنا من سورة قاف إلى الحجرات، نكون انتهينا من نصف القرآن، والفصل الثاني إن شاء الله نبدأ من النصف الثاني، ما عاد باقي لنا 7 دقائق لأننا نستعشو. إذن الغيبة انتهينا الآن من حكمها وكذا، وما يستثنى منها 6 صور تستثنى من الغيبة وتقدمت مع أدلة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا الآن مثال، يعني شب الله جل وعلا الطعن في العرض بأكل اللحم في غاية البشاعة، ينهش عرض أخيه كأنه يأكل لحمه وميتا شبه، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن لحمه، والغائب لا يستطيع أن يدافع عن عرضه لأنه ليس موجودا. فكرهتموه في قولان، كرهتموه كرهتم المثل لبشاعته، فكره أيضا الغيبة، والمعنى الثاني فكرهتموه أي كرهتم أن يغتابكم أحد، فكما تكرهون أن يغتابكم أحد فكرهوا أيضا غيبة الآخرين، والمعاني متقاربة، لكن الأقرب أنه كرهتموه يعود إلى المثل. واتقوا الله، هذا تحذير من الوقوع في هذه الموبقات، اتقوا الله إذا راقب الله وكف عن أعراض الناس، إن الله تواب رحيم، إن الله تواب على صيغة مبالغة، لأن الله جل وعلا يعلم أن هذه فلتات الألسن ويبتلى الناس بها كثيرا فيكثر وقوعا بين الناس، فالمفر والمخرج هو بالتوبة، يحتاج إلى توبة، فرغب الله عباده وبين لهم أنه تواب صيغة مبالغة، أنه يقبل التوبة مهما كثرت الذنوب مهما عظمت مهما تنوعت، الله تواب لا رد تائبا، هذا ترغيب التوبة، كلما حصل من شيء توب إلى الله. وهل تكفي التوبة إذا اغتاب الإنسان غيره؟ وهل تكفي التوبة فيما بينه وبين الله؟ ولا لابد أن يستحله؟ في أقوال السلف 3 أقوال، قول الأول أنه لابد مع التوبة بينه وبين الله أن يستحله، لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحله اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار، الحديث مظلم مال أو عرض فليستحله، هذا قول. القول الثاني أنه يدعو له، هذا يروى عن الحسن رحمه الله، فكفارة الغيبة أن تدعو من لمن اغتبته، إذا دعوت له الحسنات تزيد السيئات، تكون هذه مقابل هذه وينتهي الأمر. والقول الثالث أنه تكفي التوبة فيما بينه وبين الله، وهو أضعف الأقوال، الأقرب أنه لابد مع التوبة لأنه وقع في حق أخيه ومنكر لحق الله، يجتمع فيه الحقان، الله نهاه عن هذا فتعدى نهي الله وساء لأخيه، فعليه حقان، حق الله يسقط بالتوبة ويبقى حق أخيه، لابد من استحلال. يعني أقرب شيء أن يقال على حسب الحال، أولا استطاع أن يتحلله بدون مفسدة فهذا طيب، أما إذا خاف من المفسدة فإنه يترك التحلل، ويكفي أن يدعو له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا تعقيب بعد هاتين الآيتين العظيمتين، تعقيب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ما حاجة للفخر، ولأن هذا الغيبة والسخرية ونحو ذلك كله سببه الفخر والتعالى، رأى نفسه أعلم غيره فصار يطعن في غيره. الله تعالى ذكر العباد بأن أصلهم واحد، وأنه لا تفاخر بالأنساب والأموال ونحو ذلك، الكرم بالتقوى، فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة واستيقنها رأى الناس مثله، فلا حاجة أن يسخر بأحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء عليه السلام، وجعلناكم شعوبا، كما بين المؤلف الشعوب هي أعلى درجات النسب، ومنهم قال أن الشعوب هي الناس المجتمعون في مكان، وهي التي تراد الآن، الشعب الجزائري، الشعب المغربي، الشعب المصري، الشعب كذا. منهم يرجع إلى أكبر شيء في القبائل، منهم يرجع إلى الأماكن، الأمر في هذا واسع. لكن هي أعلى شيء، أكبر تجمع للناس الشعوب، ثم القبائل دونها، ثم الفصائل والبطون والأفخاذ، تأتي شيئا فشيئا. لماذا؟ هل لتتفاخروا؟ لا، لتعارفوا، يحصل التعارف وتبادل المصالح الدينية والدنيوية. إن أكرمكم أي أفضلكم عند الله أتقاكم، الشرف بالتقوى، لا بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه، إنما بالتقوى. إن الله عليم خبير، هذا تحذير، ترغيب وترهيب، عليم بذات الصدور، عليم بالقلوب، فلا يغر الشكل والمظهر. إذا الإنسان علم أن الله أيقن، الله عليم خبير، الخبرة هي العلم بواطن الأمور، أن يعتني بإصلاح قلبه، أن الله تعالى مطلع عليه وهو الذي ينفع عند ربه جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى حال الأعراب الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وادعوا منزلة عالية أعلى مما هم عليه. قالت الأعراب آمنا، ادعوا منزلة الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام إذا جاء معا، وهنا جاء معا في السياق، آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. والصواب من القولين أن الأعراب مسلمون غير مؤمنين، أما القول بأنهم منافقون هذا قول ضعيف، الصواب أنهم مسلمون، والذي ذكره كثير ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول آخر أنهم كانوا منافقين، لكن الصواب أنهم أسلموا ولكنهم لم يصل درجة الإيمان وادعوها قبل أن يصل إليها. قل لم تؤمنوا، الإيمان الدرجة العالية يكون في القلب، استسلموا في الظاهر، التزموا الإسلام، لكن إيمانهم ضعيف، لم يصل حد الإيمان. ولكن قولوا أسلمنا، يعني أخبروا عنه أنكم استسلمتم لأركان الإسلام الظاهرة، أما الإيمان فيحتاج إلى وقت حتى يتهذبوا ويرتفع درجتهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما تنفي الشيء الآن وتشعر بقرب وقوعه، تقول قاربت دخول البلد ولما أدخلها، لما أدخل يعني سيدخل بعد قليل، فهذا ما يؤكد أو يرجح أنهم كانوا مسلمين وليسوا منافقين، أن الله تعالى أخبر أن الإيمان سيدخل بعد قليل إذا ارتاضوا وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا وثبتوا على الإسلام، تدرجوا حتى يصل درجة الإيمان. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم، ترغيب لهم في التوبة عن هذه التزكية التي فعلوا، لأنهم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بك ولم نقاتلك ما قاتلك غيرنا ونحو ذلك، ادعوا درجة عالية ومنوا، فالله تعالى أدبهم على ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه، بل واجب عليه يتواضع لله وأن يحتقر نفسه بذات الله جل وعلا. ثم قال تعالى إنما المؤمنون، هذه أداة حصر، يعني ينحصر الإيمان في هؤلاء الموصوفون بهذا الوصف، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يحصل لهم شيء من الشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه أعظم علامة على صدق الإيمان، أن يجاهد الإنسان بنفسه، لأن أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه وماله، هذا أغلى شيء عنده، إذا بذل نفسه وماله لله يريد به رضا الله، هذا أعظم دليل على صدق إيمانه، أنه معناه أن الله أحب إليه من نفسه، أن الإنسان لا يبذل الغالي إلا طمعا فيما هو أغلى، هذا الذي فطر عليه الإنسان، فمن نفسه لله دل على أن الله أحب إليه من نفسه، فهذا أعظم دليل على صدق المؤمن وعلى وصوله لدرجة الإيمان. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدم الأموال لأن الأموال هي التي بها يقوم الجهاد، وإذا لم ينفق الناس ما قام الجهاد، فالمال متقدم، المال وسيلة لإقامة الجهاد، ولا شك أن النفس أغلى، الأصل أن النفس أغلى، لكن بعض الناس قد يسهل عليه أن يقاتل بنفسه ويصعب عليه أن يقاتل بالمال لشدة الشح، والعكس صحيح، الناس يختلفون، لكن من جهة الأصل النفس أغلى في الأصل من المال. فإن قال قال كيف قدم المال على النفس والنفس أغلى من المال، يقال إن المال هو وسيلة، وسيلة التي تعين، فالإنفاق مقدم. إذا أراد أن المسلمون الجهاد ينفقون أولا، يشترون الدواب والأسلحة وكذا والعدة، ثم يجاهدون، وأحيانا العكس يقدم النفس على المال. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، لأنهم أكدوا دعواهم بالفعل العظيم الذي يدل على الصدق. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء. هذا توبيخ، كيف تعلمون الله؟ قلنا آمنا. إذا كنتم تريدون وجه الله فما حاجة أن تقولوا آمنا، الله يعلم إيمانكم وسيثيبكم عليه. وإذا كنتم لا تريدون وجه الله فأنتم منافقون، فأنتم يعني هنا تريدون الثناء والسمعة. أن الإنسان إذا كان أحد أمرين، إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا، فإن كان صادقا فهو يخبر ربه بإيمانه، ما حاجة أن يخبر الله، الله سيثيب عليه. وإن كان لا يريد وجه الله فإنه بهذا يكون مرائيا بالدعاء وإظهار عمل صالح. إذن على كل التقديرين لا حاجة إلى إظهار ما في قلبه من الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، أنهم قالوا آمنا بك ولم نقاتلك وقد قاتلك غيرنا، يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءوا مسلمين ولم يقاتلوا كما قاتلوا غيرهم. قال جل وعلا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قد يقول قال فيها إشكال، يقول أن هداكم للإيمان، وقبلها قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالجامع كما ذكره القرطبي وذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هذا إيمان مقيد ليس إيمانا مطلقا، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم، المقيد ما قال أن هداكم للإيمان أنا ما آمن، لكن هذا مقيد، يعني ما دام أنكم تدعون الإيمان فهو الذي هداكم إليه بزعمكم، أنه عاملهم بقولهم، ما دام أنكم تدعون الإيمان فالله هو الذي هداكم لهذا الإيمان الذي تدعونه، ولذلك قيده بهذا الشرط إن كنتم صادقين. يعني مثل واحد يقول أنت أعطيتني ألفا، يعني أنت أعطيتني ألفا، تقول له إن كنت صادق فأنا صاحب الفضل عليك، وأنت ما أعطيته ألف أصلا، لكن تريد أن تمن عليه بهذا الذي اعترف به، تقول إن كنت صادقا فأنا صاحب النعمة عليك. إذن هذا ما في إشكال، إنك تخاطبه بدعوة لكنك تشترط الصدق. إن الله، ثم ختم الله تعالى هذا السياق بهذه الآية العظيمة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذا الآن فيه ترغيب وترهيب، ترغيب للمؤمن بكتم إيمانه وإخفاء عمله الذي لا حدث لإظهاره، إذا علم أن الله عليم بكل شيء وعليم بذات الصدور فإنه يطمئن ويخفي عمله ولا يهمه الناس، لأنه أن الله تعالى يعلمه ويطلع عليه. وترهيب من إظهاره، لأنه إذا أظهره صار بذلك منافقا مرائيا وفاته الأجر والثواب. فإن كان صادقا لا يضر إخفاء العمل لأنه يريد وجه الله والله مطلع عليه، وإن أظهره دل على عدم صدقه. والله بصير بما تعملون. نسأل الله جل وعلا أن يحقق إيماننا وأن يثقل ميزاننا وأن يبيض وجوهنا ويختم بالصالحات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعنا حجة لنا وأن لا يجعل حجة علينا. نسأل الله جل وعلا أن يفقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل إنه جواد كريم. هذا كما تعلمون نكون قد أتممنا بحمد الله نصف القرآن من سورة الكهف إلى سورة الناس، وإن كتب الله لنا عمر بإذن الله نبدأ في الفصل الثاني بسورة البقرة. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.